قبلي طول اليوم وقت العمل وعند النوم
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات
القرآن حياتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في لقاء جديد مع برنامج في ميزان القرآن والسنة. وما أجمل أن نرجع للقرآن والسنة، وما أعظم أن نستفيد بالوحي، وحي السماء للرسول صلى الله عليه وسلم قرآنا وسنة. معنا ضيوف كرام هيساعدونا اليوم في الموضوعات المهمة اللي معنا كي نزنها بخير ميزان، ميزان القرآن والسنة. معنا فضيلة الشيخ مصطفى البصراتي الداعي الإسلامي، مرحبا بيك، سعداء بيك في قناة الحافظ، وربنا ينفعنا بيك وبالقرآن، وأنت من أعلام القرآن. ومعنا الداعية الإسلامي المميز جدا فضيلة الشيخ أحمد عبد الرحمن، مرحبا بيك.
يا مرحبا،
سعداء بيك،
أعزك الله وأسعدك.
بنبدأ بخبر من جريدة اليوم السابع، وبيقول خبراء يؤيدون مواجهة وزارة الإعلام لقنوات الفتنة الطائفية. الأستاذ حمد الكنيسي بيقول هناك أصابع خفية تستهدف ضرب الوحدة الوطنية المصرية، والأستاذ صفوة العالم بيقول كلام في نفس المضمار. اللي بيهمنا هنا شيخ مصطفى أنه جاء موضوع الوحدة الوطنية. الوحدة الوطنية المقصود بها أنه المجتمع المصري يكون متماسك. إحنا عندنا مسلمين ونصارى، صحيح النصارى أقلية ولكن لهم حقوق في الإسلام وفي ميزان القرآن والسنة، والأمن والأمان في مصرنا الحبيبة ضرورة إسلامية وضرورة شرعية، والحفاظ عليها على الأمن واجب على كل مسلم وعلى كل فرد في المجتمع. عندما يكون هناك ما يثير الفتنة الطائفية في ميزان القرآن والسنة، أهمية أن احنا نتصدى لما يمكن أن يزعزع الوحدة الوطنية، وكيف نتصدى لهذا الأمر في إطار القرآن والسنة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، طبعا لابد أن احنا نكون حرصين جيدا على كل، طبعا احنا بنقول وإن كان عدد النصارى قليل جدا، لكن لابد أن يكون في عدل في عرض الأمور حتى ما يظهر فتنة. لابد أن كل واحد أولا يعني يحاسب، سواء كان من الطرفين، يعني لا يترك الأمر هكذا، يعني واحد يطلع وبعدين يعرض فتنة، وبعدين لو حد حب أن يرد عليه أنه يتقال لا ما تتكلمش. لا، احنا
الآية في 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 ميزان القرآن والسنة هناك طريقة للرد أيضا لا تثير الفتنة، يعني تنزع الفتيل ما تؤججش النيران.
ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن.
جميل.
طبعا أنا صح، أنا أجادل بالتي هي أحسن، وأن أنا أكون حريص على وعد الإيه الفتنة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد اليهود أنهم يوقعوا بين الأوس والخزرج في بداية الهجرة النبوية إلى المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه لما حصل أن اليهود أوقعوا بين الأوس والخزرج؟ قال الفتنة نائمة. بين النبي صلى الله عليه وسلم قال الفتنة نائمة لا أعلم من أنقذها. فدي فتنة، لابد أن احنا إيه اللي بيأخذ هذه الفتنة ملعون. فلابد أن احنا إيه الميزان أن احنا نجادل بالتي هي أحسن، سواء كان نصارى أو مسلمين. لكن برضو في نفس الوقت أنا ما يطلعش واحد مثلا من النصارى بعدين يعرض فتنة ويتكلم وبعدين لابد ان من الرد بس بالتي هي
طبيعي أحسن. ما حدش بيمنع حق الرد. وبعدين احنا الحمد لله في القضايا التي اثيرت مؤخرا،
نعم،
الازهر الشريف اصدر بيانات، ووزاره الاوقاف اصدرت يعني اصدرت بيانات، والامور توازنت. لكن ان احنا ننتبه لانه الهاء المجتمع عن القضايا الكبرى بقضايا الفتنه اللي تستنفذ طاقات المجتمع وقدراته في غير ما يجب ان يكون.
هو لا شك ان في ايادي خفيه تريد ان هي تزعزع. يعني هو من نعمه ربنا علينا في مصر ان الحمد لله ان احنا نعمه الامن والامان. هو في ناس طبعا ايه يعني حزينه للمساله دي، هو عايز يولعها وخلاص، ويقول لك في ناس برا مصر عايزين يولعوها، يقول لك اخباط المهجر ياخد خبر وبعدين. لا احنا طبعا
لا في فتنه، وفي
فتنه لابد من وقتها.
ما دام في فتنه يبقى لازم في فتنه.
صحيح، الله يفتح عليك بالفعل.
جزاك الله شكرا شيخ مصطفى. شيخ احمد مرحبا بك.
مرحبا يا استاذ.
التصدي للفتنه اظن ده شيء جميل يسعدنا
الحقيقه. انا
بل بالعكس احنا بقى الدعاء بتوعنا النبهاء الفاطنين بيبقى عليهم دور ان هم اللي يعالجوا الامر، يعني ما نستناش ان وزاره الاعلام او اي جهه امنيه تتصدى للامر ده، احنا لان احنا بنحب البلد ربما اكثر من غيرنا، لانه هذا ما يحضون عليه القرآن والسنة.
نعم.
فازاي بقى نتصدى للفتنة مستقبلا؟
نعم.
الوقاية خير من الإعلام.
أنا طبعا الحقيقة مشفق على معالي وزير الإعلام من المسؤوليات الملقاة على عاتقه، وبقول لمعالي وزير الإعلام لو أننا علمنا أبناءنا الإسلام الصحيح بنبعه الصافي القرآن والسنة، حينما نبين لأبنائنا في التعليم أن هؤلاء معنا في وطن واحد. أنا كنت في الجيش يا دكتور عاطف، وكنت في الصواريخ، وكان معايا زميل مسيحي. لما العدو بيضرب طلقة ما بيقولهاش روح الجرجس وسيبي أحمد، أو روح الأحمد وسيبي جرجس. وأنا حصل لي واقعة شخصيا هحكيها للعالم كله عشان يعرفوا إحنا إزاي بنتعامل مع النصارى. أنا كنت مدير عام الإدارة الجنائية في نيابة قسم أول المنصورة، وكان معايا موظفة اسمها نبيلة نيقولا كيرولوس. فوجئت بمعالي المحامي العام طالبني بيقول لي انت مرشح نبيلة لمكافأة، وجاي لي نبيل جرجس يرشحك انك تمسك مفتش الاموال العامة. قلت له هي دي الوحدة الوطنية معالي الباشا؟ فضحك. يعني هذه الموظفة وقفت امام رؤساء النيابة في نيابة قسم اول وقالت انا فخورة بالشيخ احمد عبد الرحمن اللي قدمني وانا المسيحية اني اخد جايزة مضاعفة. وانا كان معايا على التليفون امبارح الاستاذ نبيل جرجس زميلي اللي هو كان مرشحني ده، واخد بال حضرتك، مسيحي متفتح جدا ومهذب جدا، يعني بيكلمني في قضايا قرانيه وفي قضايا نبويه. وقال لي مره انا الاذان شغال في التلفزيون، فبنتي قامت قفلت التلفزيون. قلت لها انت قفلتي ليه؟ قالت لي الطبخت. قلت لها بيقول الله اكبر، هي العباره دي صحيحه ولا خطا؟ فاحنا مطالبين في الاعلام ان نوضح الصوره الطيبه. المسلم مسالم محترم، المسيحي لما يرى المسلم محترم بيأسلم. أنا اسمه أعلن إسلام شاب في طنطا وأنا جاي في مغرب في مسجد الرحمة في طنطا، اسمه جرجس وسميناه مصطفى. فالأمور هادية، لكن في محركات، وأنا بحذر من مخططات أعداء الإسلام الذين يكيدون لمصر أنها ما زالت البلد المتماسك القوي. فأنا بقول للمسلمين احرصوا على أن تزدادوا صبرا وأن تزدادوا خلقا وأن تتخلقوا بأخلاق من قال فيه ربه وإنك لعلى خلق عظيم.
جزاك الله خير.
جزاكم الله.
كلام جميل، ونتمنى أن احنا بالفعل علماءنا المسلمين يكونوا يعني فاطنين لهذا الأمر، وإذا طرأ طارئ جديد يكون تناوله باعتدال ومراعاة المدى البعيد والقصير في الأمر، ولا نستفز ونطبق التعليمات النبوية والقرآنية
صحيح.
الجدال بالحسنة وعدم التجريح، لأن احنا عندما نسب سنسب
صحيح،
وعندما نجرح سنجرح
صحيح.
ننتقل للخبر الثاني. غضب في بريطانيا لإجبار الفتيات على ارتدائه بالمدارس مقصود النقاب، وبخبر فيه يعني موقف عاوزين برضو نبينه. فرنسيتان تجوبان باريس بالنقاب والمينيجيب احتجاجا على حظر النقاب. والخبر غريب، وانا عشان كده قلت ان نناقش مع حضراتكم انه الطالبتان ان الطالبتين دول واحدة منهم مسلمة والتانية مش مسلمة، لكن هما كأنه في احتجاج على حظر النقاب من باب الحرية، يعني بره بيقولوا الحرية
صحيح
وبينادوا بالحرية، وفرنسا
صحيح.
بتزعم ان هي بلد الحرية
صحيح،
لكن في قانون بحظر النقاب ومنعه في الأماكن العامة. وما تقعد تفند الأمر أو تحب تعرف يعني الحجج اللي بيقدموها تجد انه ضد الحرية
صحيح.
فالبنات صحيح يعني بيحتجوا بطريقة ربما في القرآن والسنة لا طليق ان هي تبقى لابسة قصير
والمين جيب
وبعدين تتناقب عشان تعلن اعتراضها. فاحنا عندنا قضيتين، قضيه طريقه الاعتراض وما فيها من خطا او مخالفه، فضلا عن موضوع النقاب والاعتراض عليه يعني وفكرة الحرية نفسها في ميزان القرآن والسنة.
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة دكتور عاصم الإشكالية عندنا إيه؟ دول أوروبا يعني هم يعني بيزعموا بالديمقراطية الديمقراطية، ولكن سبحان الله يجوا عند الإسلام عشان الإسلام يعني بينتشر بطريقة يعني سريعة وعجيبة في أوروبا. أول ما هي عند الإسلام بيلغي الديمقراطية ويلغي الدنيا كلها، لا الحق أوقف الخطر القائم. حتى ان يعني كان قبل كده ان في رئيس وزراء انجلترا كان قبل كده كان اسمه
جلادستون،
ده وقف في البرلمان الانجليزي وبعدين قال لهم مسك المصحف وقال ما دام هذا المصحف بين ايدي المسلمين فلن تستطيعوا القضاء عليه.
ده مستر جلادستون.
فاذا اراد فمن اراد القضاء على المسلمين فليقضي على هذا الايه المصحف اولا. فطبعا هو عارف ان الخطر ايه، مش المصحف مش خطر لكن التعليم ان هو فيها سماحه وفيها فالكل بينصاع لأوامر الله تعالى، واللي بيسمع القرآن حتى لو كان هو مش فاهم هو يعني كان ما بيتكلمش باللغة العربية، لكن أول ما بيسمع القرآن سبحان الله تعالى بيخزف في قلبه الهداية. فهم بيتشدقوا بالديمقراطية وبالعقل وبالعدل والكلام ده، أول ما تقول إسلام يقول لك لا الحق أوقف. طب هو ده من العدل ان انت تمنع النقاب او تهدم المآذن او فده طبعا ايه دي مشكلة عند الاوروبيين. يجي عند الاسلام ويقول لك بيلغي الديمقراطية ويلغي الكلام اللي بيقولوا عليه ده كله. طبعا طريقة الاعتراض ما تكونش كده، يعني في منابر وفي اماكن ممكن يعترض بها كده، لكن ما تجيش تعترض تلبس شورت ولا تلبس
ما هي يمكن عايزك تقول ان هناك تناقض
على مذهبهم، يعني
انه فكره التناقض
هو صحيح ان هم هو في تناقض عندهم، لكن العرض ازاي؟ انا بعرض ايه، بتكلم من منطلق ديني، ديني بايه يعني يمنع ان الواحده تمشي ايه تتعرض. فده لا يجوز طبعا.
جزاك الله خير شيخ احمد.
والله دكتور عاطف أنا عايز أوجه كلمة للمسلمين وكلمة لغير المسلمين. أنا عايز أقول للمسلمين اللي طالت نقاشاتهم واختلافاتهم على الشاشات عن الحجاب أو النقاب، الخلاف مستساغ في هذه المسألة، يعني هو خلاف تنوع وليس خلاف تضاد. الشيخ الألباني يرى الحجاب، وهناك من العلماء من يرى النقاب. احنا بنقول للغرب ماذا يضيركم في أن نتمسك بديننا؟ يعني حينما نتمسك بالدين تزداد الخيرات ويزداد التماسك ويزداد التفاعل مع المجتمعات. لكن أنا بقول للمسلمات بقى دكتور عاطف، فلما دخلت الصرحة حسبته لجة وكشفت عن ساقيها بالقيس التي كانت تعبد الشمس كانت تغطي ساقيها، فما بال المسلمة تكشف ساقيها وزراعيها ونصف نهديها. ويعني أنا عايز أقول للمسلمات، ألم تقرأنا يا مسلمات قوله تعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء؟ إذا التزمنا بديننا احترمنا الجميع، أما إذا كان هناك نقاش تفسطائي ومجادلات فارغة. أنا سمعت أحد رؤساء القنوات للأسف الشديد بيهاجم السلفيين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويعيب على العلماء وهو لا يحسن قراءة آية من كتاب الله. أنا بقول للمسلمين أولا اتقوا الله في دينكم وفي إعلامكم وفي أبنائكم يحترمكم العالم.
جزاكم الله خيرا، ربنا جعلنا من المتقين.
آمين.
ننتقل للخبر القادم. لماذا ينجح الطالب الأزهري في امتحان القرآن بالغش؟ وبيقول ان طالب الأزهر يغش في الامتحان لانه فرد من مجتمع الفهلوة. زي احنا عندنا مجتمع الفهلوة والغش قضايا عامة ما تتعلقش بالطالب الأزهري فقط ولا بالقرآن، لكن عندما يعني يرتبط هذا الأمر الفهلوة والغش بامتحانات الأزهر أو الامتحان في القرآن الكريم، لعل يعني تكون هناك فاجعة أو مصيبة أو يعني شيء غير منطقي. في ميزان القرآن والسنة نفسر هذا وذاك إزاي يا شيخ مصطفى؟
طبعا المسألة دي ترجع أولا إلى التربية. يعني احنا جيل الصحابة رضوان الله عليهم ازاي تعلمه؟ يعني الواحد منهم كان يبقى حريص انه يتعلم آية. يعني سيدنا عبد الله بن مسعود قال لقد اخذت من شيء رسول الله اكثر من 70 سورة. كان الصحابة بل واحد منهم حريص انه يقرأ القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث البخاري خذوا القرآن من 4. امرنا وارشدنا اليه ناخذ القرآن من بعض صحابة. خذوا القرآن من 4 من ابن ام عبد وعبد الله بن مسعود وسالم، اي سالم مولى ابي حذيفة، معاذ بن جبل، وابي بن كعب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم امر، لان هؤلاء ايه كانوا مربيين وكانوا متقنين. فالمسألة الآن إن الطالب بيدخل ما فيش عنده حرص على حفظ القرآن ولا حرص على تعلم السنة. المهم إنه هو عايز إيه بالفهلاوة زي ما حضرتك بتقول، أو زي ما الخبر قال إنه هو حريص إنه يعدي من السنة بإيه بالفهلاوة، يمسك المصحف. المصحف وإحنا للأسف سمعنا حاجات إيه مخزية كتير. يعني الطالب يروح حاطط المصحف في جيبه وبعدين يستأذن المراقب يقول له بس هدخل دورة المي، يروح داخل بالمصحف، المصحف يدخل فيه الحمام دورة المياه، ويروح فاتحه وكاتب ايه، كاتب على ايديه الايه الايات اللي هي مطلوبة منه في 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 الحمام في دورة المياه. تصور لا هو لا عنده دين ولا هو حريص. المهم ان هو ايه يقفل الاجابة بتاعت الايه السؤال. طبعا دي بترجع للتربية، للتربية في البيت وفي المدرس. الان مفيش فرصه بين ان المدرس ياخد دوره في تعليم الابناء. الان لو المدرس مثلا، احنا الان زمان كان الواحد فاكر وانا صغير ما كنت في الكتاب، كان وان كان طبعا كان فيه مبالغه شويه، لكن الكلام ده كان بيأثر. كان الشيخ او العارف كان يمسك الواحد لو غلط في 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 الصوره يتضرب علقه
على رجليه، على رجليه،
على رجليه بالفلكه، ويرجع البيت مثلا يشتكي يقول له احسن عشان انت ما حفظتش، امه او ابوه عشان انت ما حفظتش، احفظ عشان ما تتضربش. الان لو واحد جه اشتكى المدرس بس قال له زق وزق كده دف ولا زق، يقول ايه، روح لابوه يقول له هو عمل لك كده، طب انا هعرفه، هروح المدرسه بكره وانا هعرفه، يروح يشرشح له في المدرسه ويقول له انت ده ابني، انت مش انت ما تعرفش ابن مين، ده انا هعمل فيك وهعمل. طبعا بعد كده ايه، استحيل لو مدرس شاف اي ولد على خطأ ان هو يوجهه او يرشده، ودي مصيبة. فاصبح اولياء الامور في تقصير من في البيت، وكذلك المدرس عارف لو هو عمل اي شيء في يعني غضب في وجه الطالب او نهى عن شيء معين هيجيب لنفسه مشكلة، فقول لك ما يولع يحصل له اللي يحصل. فصار الولد بقى يطالع ايه، يطلع بالفهلوة، يطلع يغش، والمهم يعدي. يجي في الاخر تلاقي مجتمع ايه، وممكن تلاقي يطلع خطيب يعني مكسر مكعبله، يطلع يقعد يعجن يخبط، لا يعرف يقول ايه صح ولا يعرف يقول حديث صح، وخلاص على كده يبقى المجتمع خسر هؤلاء. بسبب ايه؟ الاصل في مسألة التربية والتوجيه، سواء كان من اولياء الامور او من التدريس نفسه.
اذا في ميزان القرآن والسنة دي مشكلة لا تليق شرعا لا بالقرآن ولا بالازهر ولا باي مجتمع مسلم، والمشكلة مشكلة ذات جذور. يجب ان احنا نتصدى لحلها، سواء عن طريق البيت او الاسرة او عن طريق المؤسسة التعليمية. فضيلة الشيخ احمد، القضية قضية خطيرة، لانه خريج الازهر اما انه سيكون إمام أو خطيب أو واعظ أو هيكون مدرس في الأزهر الشريف أو هيكون رجل دعوة بشكل عام في بعض الأعمال الإدارية أو غيرها. وسلاحه الأول والأكبر هو القرآن. فإذا تفلت في سنوات الدراسة في أنه يمر من الامتحان مرور الغشين، ففي النهاية هو لم يحفظ القرآن، وبالتالي لسانه مش معتدل، ما عندوش قدرة على يقرأ القرآن قراءة صحيحة، ولا يستشهد بالآيات استشهاد كما ينبغي أن يكون. إذن فسد الأمر كله والمنظومة كلها فسدت، وهذا الإنسان ضاع. ففكرة أنه ممكن يعني في أمور كتيرة كان في المناهج التعليمية الأزهرية يتم التقليل من أهميتها إلا القرآن، لأنه القرآن هو الأساس. وإذا القرآن هو حفظه وأجاده لعله يفهم الباقي بسهولة،
هو الأساس،
الجوانب الفقهية وغيرها هتبقى، وزائد بركة القرآن هتجعله يفهم بسهولة وتدفعه للاطلاع.
صحيح.
والقرآن ممكن يكفي في أمور كثيرة أو في مواطن كثيرة، يعني له كسلاح للوعظ فإزاي يعني الأمر ده من صحيح؟ إحنا عندنا مجتمع فهلوي وإحنا ضد ذلك في مزايا القرآن والسنة، والغش منتشر في المؤسسات التعليمية وغيرها وإحنا ضد ذلك وفق القرآن والسنة. لكن لما تعلق الأمر بالتضييع القرآن على طلبة الأزهر، المفروض طلب الأزهر عندما بيكتمل تعليمه يحفظ القرآن كاملا، إذن هو المفروض على يعني تحته كنز المفروض يستخرجه، وإحنا بنتهاون في أنه نسيبه يغش وينجح، بنضيع على الأمة وعلى أسرته وعلى والده ووالدته وعليه خير كتير. ازاي نتصدى لهذا الامر ونعطيه اهميته الخاصه؟ انه يجب انه طالب الازهر يخرج من التعليم حافظ القران حفظا جيدا وكاملا وتاما ومجودا.
انا باخذ الخيط من استاذنا فضيله الشيخ مصطفى البصراطي حفظه الله. انطلاقا من البيت، انا اذكر ان والدتي وهي موجوده نسال الله تعالى ان يبارك في عمرها، وكانت
ده دليل ان انت لسه شباب.
الله
الله
الله اكبر
الله اكبر
زادك الله شباب الله يعزك. كانت تردني اذا اخطات. شوف حضرتك، والدي اللي كان بيحفظني ويسمع لي في كتاب الشيخ عبد المقصود في قريتنا ميت عنتر مركز طلخة دقهلية سنة 54 تحديدا بدأت حفظ القرآن، ونقل والدي إلى مدينة القنطرة شرق. خلي بال حضرتك، من ميت عنتر دقهلية القنطرة شرق الإسماعيلية أول شيء بحث عنه الكتاب، وكان الكتاب اسمه كتاب الحنبولي، والكتاب ده كان عصري شوية.
حنبولي بالنون ولا بالميم؟
لا بالميم باء الحنبولي.
حنبولي
في ميت عنتر كنا
بنروح الحنبالي ده بقى.
نعم في ميت عنتر كنا بنروح عش رزق الشيخ مصطفى.
اي
وكانت الحاجة سيدة بقى تمسك العصاية قولي يا واد انت هو واللي يهدى تديه على
دماغه.
واخد بالك
الحاجة سيدة دي مساعدة الحنبولي ولا هي حنبولي؟
لا ده انت نقلت من متعنطر للقنطرة. الحاجة سيدة كانت زوجة الشيخ عبد المقصود.
اه يعني هي كويسة.
وكنا في اخر الاسبوع بناخد بطين او شقتين عيش او شوية رز واخد بالك بلسانية يعني. وبعدين والدي يسمع لي بنفسه.
دي البطين والاجرة.
البطين يعني
اجر المحافظ.
الاجرة نعم. وكانت مسائل بسيطة، لكن مخططات أعداء الإسلام إن أنا بنبه الكل، الأزهر والأوقاف والجمعيات والمسلمين، أعداء الإسلام في فترة من فترات دكتور عاطف كان لا يدخل الأزهر إلا الموقوزة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. أعور دخلوا الأزهر، أعمى دخلوا الأزهر.
شيخ ده
يعني ما ينفعش أبو عنين زرقاء وشعر أصفر في الأزهر مثلا. أنا كان لي تجربة شخصية دكتور عاطف وأفخر بها أمام الله عز وجل وأمام المسلمين. في سنة 86 طلب مني أدرس الخط العربي في الأزهر لأنه ما فيش مدرس خط عربي متخصص. فوجئت بمعهد الفتيات في المنصورة الأزهري عند الشيخ فريد شحاتة كان عميد المعهد بأنه لا يوجد مدرس تجويد. فعملتها يعني حسبة لله عز وجل، بدل ما اكتب على السبورة الاشتراكية البناءة أقول لهم إيه؟ للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني. فالأول الإظهار قبل أحرفي، للحلق ست رتبت فلتعرفي، همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. الله يفتح عليك زي ده، أنا تلميذك. الشيخ فريد شحاتة
هو كده بيكتب لك الخط.
الشيخ فريد شحاتة بيمر على الفصول لأني بقري الأولاد القرآن وبصحح لهم القراءة. قال لي إيه ده ما شاء الله شيخ أحمد، ده أنت هتوفر عليهم مدرس تجويد. بقول لك ايه، انا هجيب لك مدرسات التجويد، المدرسات اللغه العربيه مسند اليهن التجويد وهن لا يعرفن فيه شيئا. فجم قعدوا قدامي شافوا ازاي انا بكتب بالطباشير، الطباشيره الحمراء النون وراها واو، حروف ينمو الياء والنون والميم والواو ادغام بغنه، والثاني ادغام بغير غنه في اللام والراء ثم كررن، والثالث الإقلاب عند الباقي ميما بغنة مع الإخفاء. المهم إن أنا عايز أقول للمسلمين الآن، لا مش الأعور والأعمى والأعرج اللي يخش الأزهر، لا ده أولادنا النابهين يبقوا علماء. وبعدين عايز أقول حاجة، النهاردة لما آجي ألاقي الطالب بيضع القرآن في دورة المية، ألا يستوجب هذا إن الدنيا تتحرك؟ ان شيخ الازهر يجتمع بمدير الاوقاف مدير مديريات الازهر او وكلاء وزارات الازهر. عندنا في المنصوره حضرتك شرفتنا في المنصوره في مسابقه تاج القران عندنا علماء, لكن ما فيش الامكانات. يعني انا لما ابقى في معهد ازهري وما لاقيش مسجد, الله, ده انا بعلم الاولاد الاسلام, جبت راجل مقاول عمل المسجد على حسابه في المسجد.
بس المفروض المعاهد الازهريه الحوش مسجد
مثلا,
لانه المفروض الابناء عن بكرة ابيهم يصلوا, يعني يتعمل تمام للصلاه اللي اثناء الصلاه في الفصل او في الطرق او في مكان.
والله دكتور عاطف ذكرتني بواقعه جميله جدا. الاستاذ الدكتور فاروق عبد العليم مرسي كان رئيس استئناف المنصوره ودرج بدرجه وزير. هذا الدكتور المستشار لقى مسجد النيابة مهمل, ويعني لا يليق أبدا يكون مسجد حر, غرفة صغيرة, لكن باقي المساحة بتاعت المحكمة في الدور الأول كله أرض واسعة. قال لي هات مقاول بعيد عن الالتزامات بتاعت العمل والمقاولين والكلام ده, أنا اللي هدفع على ثمن الإصلاح. لما نفتح باب المسجد يبقى صالة محكمة استئناف المنصورة المفترض كلها مسجد. وفوجئت بيهديني كتاب عنوانه الشريعة الغراء أصل أحكام القضاء, وأظنه حي ورزق أصلا أن ينفع به. أثبت بالدليل المعملي أن أقل نسبة جريمة في العالم في السعودية. قال أنا في نيوجيرسي في 10 دقائق إطفاء كهرباء حصل 10,000 حالة سرقة لأن ما فيش كاميرات مراقبة. فنريد أن نراقب الله وأن نخشى الله وأن نعلم الأبناء القرآن لله.
إذن الحل في المراقبة.
نعم.
من قبل المسؤولين عن التعليم.
نعم.
من أعلى القمة إلى أسفل القاع.
نعم.
والمراقبة من قبل الأسرة.
نعم.
ومن قبل الطالب. وأنه لا نضيع الفرصة لحفظ القرآن. بس يعني أنا برضو من واقع ما بسمع من حضراتكم.
نعم.
أنه كان التعليم الأزهري قبل مرحلة الثورة.
نعم.
كان على العكس تماما.
نعم.
لا يقبل الا اذا كان حافظ القران.
نعم.
اصلا كاملا.
نعم.
يعني
نعم.
كان
نعم.
عشان يخش التعليم.
نعم.
يكون حافظ القران.
نعم.
فده كانت يعني يتمنى ان احنا نعود.
كان لك جهود طيبه وما زالت مستمره. تاج القران اعاد الصحوه, وده في ميزان حسناتك ان شاء الله.
في نقطه ثانيه من غير اقطع كلام حضرتك, اولياء الامور للاسف بيساعدوا الاولاد على الغش.
نعم.
يعني مثلا ايه, يجي اخر السنه ممكن زي ما بسع في التعليم الفني او في اي تعليم يشوف المراقبين اللي جايين ايه عشان الولد ما ذاكرش ولا يعرف حاجه عشان يستضيفه كده عشان يغش شيء يسمح للواد يغش. فقوله طب ابقى شوف الواد اللي قدامك كده, الواد اللي قدامك ايه شاطر يعني ومذاكر وكده, خدنايل على عينك بص كده وشوف مش عارف ايه. يعني بيشجعه ايه وبيديله اجازه ان ايه
او يدوا للمدرس
نام طول السنه.
نعم.
وبعدين غش في اخر سنه.
نعم.
ولذلك بنلاقي ايه الشباب الان ايه ضايع, لا فهم في دين ولا في ثقافه عامه حتى.
نعم.
يعني لو سالته على اي اسالوا على مثلا فريق كوره هيقدهم لك بالاحتياط ممكن بالعدين في المخصورة
بعرف اللي لسه هيشتروه.
لا لسه هيشتروه.
نعم.
لك لكن سأله مثلا قول له عديلي بلاش العشر المبشرين عديلي بس 5 منهم ولا يعرف حاجة,
ده يقول له مش من بلدنا
مش من هنا. فنسأل الله السلام.
يعني ده هذا هو مجتمع الفهلوة.
نعم.
ايوه نعم.
عافانا الله من الفهلوة.
آمين يا رب.
ورزقنا المراقبة. ننتقل للخبر الكوري, خبر جاي من كوريا.
نعم.
محاكمة امرأة بتهمة قتل هر.
نعم.
محاكمة امرأة بتهمة قتل قط.
نعم.
أو قط. أعلنت النيابة العامة الكورية الجنوبية أول أمس أن امرأة تواجه حكما بالغرامة بعدما وجهت إليها تهم جنائية إثر قيامها بضرب هر جارها وقذفه من نافذة شقة في الطابق العاشر. الست كان عندها 24 سنة, ويبدو ان هي الوقت الفجرية القط ده طلع في قدام شقتها, فعمال طبعا كالعادة ما بيضيع بيفضل ينونو فنرفزها فشاطته برجلها مرتين ثلاثة ومسكته ورمته من البلكونة من الدور الرابع. صاحب القط اشتكاها, الشرطة جت وخدوها مع منظمة التعايش مع حقوق الحيوانات في الارض. عملوا لها قضية ومحكمة ومهددة ان هي تدفع غرامة لا تقل عن 25,000 جنيه. احنا طبعا في ميزان القرآن والسنة الامر عندنا واضح وبين.
نعم.
وانه اختها أخت الكورية دي اللي حكى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم
اللي حبست القطة اللي هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل الخشاش الأرض
وابن عمها الثاني بتاع الكلب.
نعم. أيوة. لكن بس هم الأوروبيين يعني أمرهم عجيب.
نعم.
يعني تجد هو يحرس محاكمة المرأة بتهم القتل هيل ودبحوا المسلمين في
كوريا. كوريا مش
مسمى يعني
اسيويين.
أيوة.
لكن سلمين قضية. نعم. معاملة الحيوان في ميزان القرآن والسنة.
نعم.
ثم عقاب المسيء إلى الحيوانات في ميزان القرآن والسنة.
نعم.
من واقع يعني الهدي النبوي الشريف والتعليم القرآن الكريم.
هو طبعا رحلة الإسلام بالحيوان دي موجودة في الشارع. يعني هم يعملوا جمعية الرفق بالحيوان وجمعية مش عارفين جمعية رغم ان هم يعني بيخالفوا الكلام ده دبحوا المسلمين في كل مكان لكن الاسلام امر بالرحمة سواء في حال الادميين وكذلك في حال الحيوانات يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة زي ما حضرتك تفضلت ان المرأة اللي حبست الهرة فقال دخلت المرأة في النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها إيه تأكل من خشاش الأرض دي من رحمة الإسلام ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم فالإسلام أمر بذلك منذ أكثر من إيه 1400 عام لكن هم دلوقتي الآن يقول لك جمعية كذا وجمعية كذا وهم يعني إيه يعني أشد ظلم من على المسلمين أو على الآدميين من الحيوان
جزاك الله فضيلة الشيخ أحمد
والله أنا بأخذ على جريدة الفجر أنها تأتي لنا بهذا الخبر من كوريا وبقول لصحفتنا يعني اتقوا الله احنا عندنا من المشكلات في مصر ما الله به عليم يعني تركنا يعني كبريات الأمور وكبريات المشكلات وذهبنا نبحث عن ونجد في بعض الصحف في الصفحة الأولى وحضر حضرتك رجل مش عارف يقتني كلبا في دولة ايه قطة مش عارف تحصل فيه أنا بقول لرجال الإعلام يعني كونوا على مستوى الأحداث الجارية وأفيقوا لبلدكم مصر حتى لا يضيع في مثل هذه الأخبار التي نحن في غلة عنها أصلا
لكن إحنا بقى بنستغله في ميزان الكرم فهيجد نعم. له قيمة يعني هذا الخبر
نعم أنا أقول لحضرتك حاجة الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن امرأة بغي والعياذ بالله رأت كلبا يلهس من العطش فسقته فدخلت الجنة بل عندنا في الإسلام من قتل 99 وكمل بالعابد الجاهل 100 وفي منتصف الطريق لقيه ملك الموت فاختصمت فيه الملائكة فأوحى الله إليهم أن قيسوا المسافة بينهم فلما قاسوا المسافة وجدوا أقرب إلى التي سيتوب إليها بشبر هل هناك عظمة أعظم من هذا شبر أدخله الجنة يبقى احنا بنقول للناس مهما أسرفتم على أنفسكم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا أريد أن أقول لرجال الإعلام انتبهوا لأخطار تحيق بمصر وكونوا على مستوى مصر العظيمة أسأل الله تعالى أن يهدي القائمين على الإعلام
آمين إن شاء الله ننتقل للخبر القادم القاهرة تتعاقد مع 250 أخصائي نفسي لتهدئة الطلاب بعد تزايد العنف في المدارس وزارة التعليم تسند مهمة القضاء على الظاهرة للمحافظين وتخصص 5 درجات للانضباط والسلوك والحضور طبعا احنا كنا حتى اتكلمنا في الأيام الماضية عن عنف الأطفال وسوء السلوك شفنا الطفل اللي بينتحر وشفنا الطفل اللي بيدخن بنجو في الفصل وشفنا التلميذ اللي بيقتل والتلميذ اللي بيسرق واللي بيضرب واللي وعصابات تلميذ وفي عنف واضح يعني بكافة الأشكال وكويس انه المسؤولين عن التعليم عاوزين يتصدوا وجايبين ناس أخصائيين نفسيين لكن احنا مش ممكن نقترح انه يكون استعانة بواعظ في كل مدرسة او بلاش يبقى معين اقرب مسجد لو الواعظ جاي عمال بيعظ في المدرسة ويقول للتلامذة في الطابور او في اي لقاء مجمع او احتفالية شهرية قال الله وقال رسول وأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر وقال لهم أنه ده حرام هتبقى يعني لما تفعله تأخذ عليه ذنوب وربما يعني يؤدي بك إلى النار وإن ده يتنافى مع قيم الإسلام وأخلاق الإسلام، مش ممكن ده يبقى ناجع جنب الأخصائيين النفسيين يا شيخ مصطفى؟
احنا ممكن نوفره من الأصل، يعني ممكن نوفر الكلام ونوفر الفلوس اللي بياخدوها في أمام إن احنا نخلي مادة الدين مادة أساسية، لأن ما يهمش الدين في المدارس هو الجانب المسألة دي. أنا ما همش تدريس مادة الدين، إما عرف الأولاد مثلا إيه يبقى كتاب تربوي ويكون أساس وامتحن فيه إن هو يتعلم التربية إزاي، ونزلنا عمل الكبير الآن للأسف ممكن تيجي تكلم ولد صغير، يعني مثلا أنا أفتكر زمان كان الواحد لما يشوف المدرس اللي بيدرسه بالنهار، والله أنا أفتكرها وأنا صغير أول ما أشوف المدرس أدخل من على بعد، أدخل من الشارع اللي قبل، ليه؟ أخاف أقول خد ولد تعال انت راح فين، ممكن الواحد يترعش والله استاذ انا راح اجيب ويعمل كده. لكن الان ممكن يقابل المدرس ازيك يا استاذ روح طلع علبه السجاير تشرب والتاني مثلا
لما المدرس يخش من الشارع
المدرس لو يشوف الطلب ولا يخش من الشارع التاني. فالمسألة بقت ايه للأسف ايه الامور الان احنا في زمن الموازين اللي انقلبت وانعكست الامور بقت، يعني انا لو زي ما حضرتك تفضلت انا لو مش هنخلي في كل مدرسة وعظ، انا لو عملنا يوم للاولاد ما ده هيفيد في المجتمع، ما بيطلع عيال بتقف على نواصه وخلاص ما فيش تعليم ما فيش ادب ولا تربية، فبيطلع يطلع يهرب من المدرسة ويقف ثلاث اربع اولاد ايه بلطاجة كده في الشوارع، ممكن يسرق يعني محمول من واحد، ممكن يسرق مش عارف ايه، ودي برضو الفهلوة الموجودة عند الاولاد يفكر ان هو كده ولد ايه يعني مفتح فهلوة بقى ومشطب على الدنيا، لكن في الاخر بيطلع ايه. لكن لو احنا خلينا مادة الدين مادة اساسية وخلينا واعز، يعني انا افتكر مره اكتر من مره رحت بعض المدارس وجلست مع الاولاد وكلمتهم، سبحان الله العيال تلاقي قاعد سكتوا سامعين وتلاقي الاسئله كثيره وده طب انا عايز البنت تقول والله انا عايز من الشيخ البس الحجاب وده مش عارف امي مش موافقه ده ابويا مش موافق، مساله. لكن لو نرجع مثلا لجيل الصحابه وهما الشباب صغير، يعني تصور في غزوة بدر ابن عفراء لما حديث عبد الله عبد الرحمن بن عوف لما يقول بينما انا في القتال في ساحة القتال اذ غمزني رجل غلام عن يمين فقال يا عم اتعرف ابا جهل، غلام يعني من 13 الى 15 سنة، تصور ان هو بيفكر في ايه 13 15 سنة، الان ال 13 15 سنة ايه حافظ اسم المغني وحافظ لو سألت قلت له اقرأ يا ابني بلاش هنقول الفتحة اقرأ أي سورة من قصار السور مش عارف الفتح. لكن تصور ده 13 غلام 13 15 سنة وبعدين بقول إذ غمزني غلام فقال يا عم أتعرف أبا جهل، قلت ولما يا بني، قال علمت أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم والله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل مني، قال إذا بالذي عن يساري، قال يا عم أتعرف أبا جهل، قلت ولم، قال نفس الكلام. وده بيطلب مين؟ ده فرعون الأمة بيطلب أبو جهل، تصور. طب ده تعلم أنت وكان الإمام البخاري إزاي تربى ويرد شيخ الحميدة في سند حديث لما بيروي السند بعدين لا بل هو عن محمد بن إبراهيم، قال اسكت يا غلام، قال إن شئت فرجع للأصل 11 سنة ورجع الأصل الشيخ لقى فعل شيخ الحميدي لقى انه فعلا ايه اخطأ يعني نسي او اخطأ في سند الحديث. دول تربوا ازاي؟ لما زيد بن ثابت رضي الله عنه وهو يعني غلام ويحفظ لما جمع سيدنا عثمان المصحف وجعل زيد بن ثابت ان هو يبقى رئيس اللجنة للجنة المصحف، فعبد الله بن مسعود كان في الكوفة فبشر يعني حزن انه ما يكونش هو اللي قال والله اني اخذت من في رسول الله اكثر من 70 سورة وزيد بن ثابت له ذؤابتان يلعب مع الصبيان، ذوبتان يعني ضفيرتان يلعب مع الصبيان. تصور زيد بن ثابت رضي الله عنه وهو في هذا السن وبعدين يكبر وهو شباب وبعدين يرسل إليه سيدنا أبو بكر ويقول إنك شاب لا نتهمك، وأمر أنه يجمع القرآن. قال والله لو كلفوني نقل جبل لكان أهون علي وهو صغير. الكلام ده هذا العلم، والنبي عليه السلام يأمره كمان من ضمن الفضائل هو صغير يأمره أنه هو يتعلم اللغة السريانية، يتعلمها في 17 يوم. الآن ياخد للشاب عشان يتعلم مثلا لغة ياخد كرسي وبعدين ياخد ترابيزة واخد ذلك وياخد الدنيا كلها وتتلاهي بالآخر غبي ما تعلمش حاجة. مسألة صعبة. فزيد بن ثابت لما شوف الأدب كمان أدبهم مع يعني على الرغم ان هم ايه كانوا أقران يعني زيد بن ثابت وعبد الله بن عباس. فزيد بن ثابت يعني فارغة من دفن أمي وبعدين ركب الدابة وشوف الأدب القرآن يعني نوزل الكلام ده ايه اللي احنا وصلنا ليه الان في مسألة التربية والاولاد وحالهم في المدارس وكده. وشوف حال الصحابة، زيد بن ثابت راكب الدابة وفرغ من دفن امه وبعدين راح جاء عبد الله بن عباس ابن عم النبي عليه السلام وحفر الامة، جه راح ماسك خطام الدابة وماشي بيها يمين زيد بن ثابت. فزيد بن ثابت يعني يقول لح على ابن عم رسول الله، لح على ابن عم رسول الله ما يصحش. فيقول له هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. يا سلام. بعدين يجي زيد بن ثابت ينزل وبعدين يروح يقبل إيد عبد الله بن عباس ويقول له هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا.
جزاك الله خير. أنا أستأذنكم ونستأذن إخواننا المشاهدين في فاصل سريع وسنعود إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات القرآن حياتي يهديني لصراطي. بسم الله
خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
اتقوا الله في أولادنا وعلموهم بشكل جيد يرضي الله عز وجل. في المدرسة في حصة المدرسة عاوزين تعليم جيد ومتقن وحسن.
أنت قدوة وأسوة، وكل عمل تعمله يقلدك فيه التلاميذ، فإن سننت سنة حسنة للتلاميذ كان لك ما يجري مثلهم، وإن سننت سنة سيئة للتلاميذ كان عليك ما يجري مثلهم جميعا، ولا ينقص ذلك من أوزارهم ولا ينقص من أجورهم. فاتق الله فأنت أسوة وستحاسب، إما أن تحمل الأوزار وإما أن تحمل الحسنات.
عانك الله على ما أنت فيه، أنت شمعة تحترق لتنير للآخرين. عانك الله على ما أنت فيه، الله سبحانه وتعالى ألقى عليك عبء، أبقى عليك هذه المهنة، فاتق الله عز وجل وفقك الله إلى ما يحبه ويرضى.
يا ترى لقمة العيش اللي أنت بتاكلها حلال ولا حرام؟ إذا فهمت التلاميذ دول كويس قوي يبقى إن شاء الله أنت كسبك حلال، وربنا هيبارك لك وهيبارك لولادك وهيبارك في ولادك، وهتعيش حياتك في الدنيا بخير وفي الآخرة بخير. أما إذا أهملت أو كذا خد لبالك ده في ميزان سيئاتك ويا ترى هتبتلى بايه واولادك هيبتلوا بايه.
بسم الله
خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
القرآن والسنة، القرآن والسنة أراضي نبوية. نور
الحافظ حسنية بلا حدود.
القرآن والسنة. القرآن والسنة، القرآن والسنة أراضي نبوية. نور
الحافظ قرآن وسنة
للجنة. القرآن والسنة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا إخواننا المشاهدين، عدنا إليكم مع ميزان القرآن ومع خبر بيقول أن وزارة التعليم تعاقدت مع 250 أخصائي نفسي لعلاج مشكلة العنف عند الأطفال. نعود للشيخ أحمد عبد الرحمن. الشيخ مصطفى البصراتي قال كلام خطير، قال أنه مادة الدين يجب أن تعظم ويعظم دورها وتعظم درجاتها، وممكن يبقى ده حل ناجع للمشكلة. قيل أيضا أن احنا ممكن نستفيد بالوعظ الديني والتوعية الدينية من خلال المناشط المختلفة مع التلاميذ. لكن انت يعني انا بقترح حاجة، احنا عندنا مشكلة الآن في المجتمع لا خلاف عليها أن هناك مشكلة قيم وأخلاق. أليس من الرشد والمنطق أن تكون هناك مادة في جميع السنوات الدراسية لتعليم الأخلاق والقيم؟ يعني إحنا الآن شكوى وبنخسر الاقتصاد متضرر من غياب القيم، والأمن متضرر من غياب القيم، والوضع السياسي متأثر بغياب القيم، والوضع الأمني متأثر بغياب القيم. إذن غياب القيم وغياب الأخلاق فيروس أو سوس بينحر في
المجتمع كله،
جسد المجتمع كله. طيب احنا عندنا مشكلة وعارفين حلها، ان احنا يجب ان احنا نعلم الاخلاق ونعظم قيمتها، والمنظومة التعليمية خير من يصل بالرسالة اللي عاوزين نوصلها. ايه المانع ان احنا نعمل منهج او مقرر دراسي يعلم الاخلاق ويبقى موجود اما جزء من المنهج الديني او مادة اخرى؟ منهج الديني لانه بيعلم العبادات ويعني التاريخ والسيرة وما، وان كانت هي كلها ايضا اخلاق وقيم، لكن حتى احنا محتاجين كمان نبروز ونركز على القيم والاخلاق في حد ذاته.
هرجع بالذاكرة الى 54 سنة مرة.
كشفت السن كده، كشفت السن
60 سنة معروفة.
طيب ماشي.
في مدرسة القنطرة شرق الابتدائية في سنة اولى ابتدائي يخش مدرس اللغة العربية، افتحوا المصاحف يا أولاد، أنا عاوز كل واحد فيكم يجيب لي آية تبدأ بحرف من حروف العربية. كان نصيبي حرف الصاد، صاد والقرآن ذي الذكر. لما وقفت أقول قدام الميكروفون في حفل مجلس الآباء ووالدي كان موجود، تلعثمت. المدرس النابه قال لي ارجع يا احمد يا عبد الرحمن انت قايلها كويس في الفصل، قولها تاني. انا بعتبر يا دكتور عاطف ان هذه اللقطه كانت بدايه تكويني كداع الى الله. كانوا يشغلون اوقاتنا. النهارده الاوقات الاولاد بيشغلوا اوقاتهم بايه؟ احنا كان عندنا حاجه اسمها غرفه الاشغال، اوضه قد الاستوديو ده، فيه الصلصال وفيه النجارة وفيه الحدادة وفيه مش فاهم ايه انشطة. ازاي انا اتعلمت الخط العربي؟ جماعة تحسين الخط العربي، جماعة الخطابة والالقاء. كان في مدرسة المنصورة الاعدادية الامريكية سنة 62 كان عندنا مدرس انجليزي اسمه صلاح الحديدي، كان خطيبا مفوه، كان يقول لي تعالى قول لي الكلمة ديت في الميكروفون. انا عايز بسرعة عشان الوقت ما يسرقناش اقول ان القلق النفسي سببه ايه. اتنين صحابة راجعين من غزوة بيقولوا كنا جعانين وتعرضنا لبعض الصحابة عشان ياخدونا يأكلونا، لم يفطنوا الى جوعنا، فقابلنا المصطفى صلى يعني افطر الخلق عليه الصلاة والسلام، قال تعاليا واخذهما قال احلوبا هذه الاعنز وقسموا بيننا اللبن. بيقول فكنا نشرب نصيبنا وندع نصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول فجاءني الشيطان في ليلة، خبرك دكتور عاطف، جاءني الشيطان في ليلة قال ماذا لو شربت نصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
من مقداد بن الاسود.
نعم، من مقداد بن الاسود الله يفتح عليه. فبيقول فيعني فلما شربت اللبن ولما انولغ يعني خلاص لا قبل لي باعادته، ندمني الشيطان قال تشربوا شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فياتي من الليل فيرفع الاناء فلا يجد فيه شيئا، فيرفع يديه الى السماء فيدعو عليك فتهلك، قال فجعلت لا يجيئني النوم. يبقى الشاهد هنا القلق سببه ايه؟ مخالفة المصطفى. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية انظر في حياتك كل سعادة انت فيها سببها اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكل مشكلة تقع فيها سببها بعدك عن هدي الحبيب المصطفى
عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خيرا. ننتقل لخبر الكتروني عن الانترنت. الشركات العالمية بتروج في الفيسبوك لعالم مثالي. الفيسبوك من منبر للتواصل والتعارف إلى فضاء للسخرية وكشف الأسرار. في الوقت الذي يستخدم الفيسبوك كوسيلة للتعارف وتبادل المعلومات والأفكار وكل ما هو إيجابي حسبما تروج له الشركات العالمية، إلا أن هناك من يسيء استخدام هذه التقنية ويسخرها لأغراض دنيئة، مما ينعكس سلبا على العلاقات بين الأهل والأصدقاء ويضر بالمستخدم نفسه. طبعا عشان برضو احنا يعني نبقى فاهمين، فيسبوك ده عبارة عن صفحات موجودة على الانترنت، وفي ممكن تفاجأ ان حد عمل لك صفحة وبيشتم فيك او بيقول انك انت فعلت وفعلت وفعلت وفعلت، بيشن عليك وبيتهمك بما ليس فيك او بيتهمنا حتى بما هو فيه. فتح وقد يكون الفتح ده يعني ادعاء أو يعني معظمها يبقى ادعاء. فطبعا هذا الكلام في ميزان القرآن والسنة، أولا استخدام الآلة في غير ما خصصت له من خير إضاعة وقت، فضلا عن أنه الاتهام والقذف والقاء التهم بغير قرائن أو بقرائن أحيانا بتبقى ملفقة، لأن طبيعة الانترنت ممكن تلفق صور أو تلفق
يركب صور.
هذه القضية خطيرة، فكيف نراها في ميزان القرآن والسنة؟
طبعا الحقيقة احنا برضو بنرجع تاني مسألة تربية الأبناء. أنا رب لو ربيت ابني على القرآن والسنة ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم هيستخدموا استخدام المشكلة زي ما مكتوب في الخبر، مش في التقنية ولا في النت نفسه، المشكلة في المستخدم. المستخدم لو عنده دين هيستغل الكلام ده في الدعوة إلى الله، يحبب الناس في دين الله تعالى. في شباب حريص عنده دين بتلاقي حريص ان هو ايه يبالغ دين الله تعالى، لكن اللي مش حريص او اعداء الاسلام بيكون حريص جدا على الصد ايه صد عن سبيل الله. ولذلك ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، منها الفيسبوك وغيره ان يستخدم التقنية دي في الصد عن سبيل الله. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. لكن احنا بنقول في المسألة عندنا في شباب نحن أنا لابد أن أنا أوجه ابني وكون حريص عليه وتابعه، وأن أنا أقول له أشجعه أقول لي يا ابني طالما أنت حريص وتدخل على النت والفيسبوك والمواقع أن أنت تكون حريص تبلغ تدافع عن دينك.
جيد، أنت ابنك مؤدب ما بيعملهاش، لكن المجتمع فيه الآن هناك من يعني يصنع صفحات أو يقدم صفحات أو يروج صفحات للإساءة للآخرين. وغالبا الإساءات بتبقى يعني نوع من أنواع القذف، إما في الذمم المالية أو في الأعراض أو في السلوكيات أو في تكذيب الأشخاص أو إلقاء التهم المختلفة عليهم. فالقارئ العادي هل أنا من حقي أخش واقرأ الفضائح وأصدقها ولا لا؟ أنا كمستخدم عادي المفروض أن نبعد عن الاطلاع عن الفضائح، وإذا قرأت فضيحة يعني
أستر على
لا كمان ما يعني قضية التصديق المطلق لما يقال خطأ، لأنه حب أن تشيع الفاحشة وإشاعة الفاحشة أمر خطير.
النبي عليه السلام قال في الحديث الصحيح إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. انا لو صدقت اللي بيكتب دوت اي حاجه يتكلم في فلان الفلاني انسان فعل كذا وكذا وكذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، انا لابد يعني ديني بيحتم عليا ان انا ايه ما اسمع الاخبار ديت ايه. لولا سمعتموه قلتم ايه قلتم يا شيخ احمد ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان إيه عظيم. فأنا ما أسمع الكلام دوت وأعرف أكون متأكد إن فلان دوت أو الشيخ الفلان أو الإنسان الفلاني دوت اللي بيتكلموا عليه إن إنسان فاضل، وبعدين ما جيش أقول هو دوت اللي بيقول لنا هو ده اللي بيعزنا شوف تعمل كذا وكذا 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 وراح صدقه لا ما ينفعش. يبقى لا إيه أحسن الظن بإيه بإخواني، أقول إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. يبقى أنا ما أدخلش أتفرج يعني لو لقيت حاجة زي كده أعرض عن الكلام ده.
والأصل أنك أنت ما تبقاش مصدق لكل ما يقال خاصة إذا كان فيها تهم للآخرين.
صحيح.
طيب معنا اتصال يا شيخ أحمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا معانا.
الله
يكرمك.
وبارك الله في الشيخ أحمد وفي الشيخ مصطفى جزاك الله خيرا يا رب.
إذا
سمحت لي دكتور عاطف بالنسبة لموضوع الخبر الخاص بعنف المعلمين على التلاميذ، فلي فكرة أرجو أن تكون إيجابية وأن يكون فيها خير، ألا وهي قائمة على قوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وبما أن صلاح الرعية يدل على صلاح الراعي فلا لا نعين المعلمة على حفظ ثمرات خيرات تلاميذه، وذلك بأن تشجع كل مدرسة معلميها بأن تجعل جائزة معنوية وكذا مالية في كل فصل دراسي أو في كل عام لمن يكون تلاميذ فصله أحسنهم أخلاقا تماما كما نزعل لمن كان أبناء شخصه أحسنهم في درجاتهم العلمية، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أوليس في هذا حافزا كبيرا أول ما يبدأ تنفيذه بالاجتهاد في كيفية سبل التواصل الفعال والإيجابي فيما بين المعلم وتلاميذه؟ وهذا هو الأصل وهو المطلوب وهو الأساس الذي إذا حسن نتائجه صار التعليم أعظم في تأديته وأعظم بنتائجه. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم خبير، فالحكمة مطلوبة والتلقين بحكمة هو الأصل. هذا والله أعلم، جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. شكرا جزيلا، ونحن بنرحب بأي اقتراحات من المشاهدين في جميع القضايا المطروحة في برنامجنا. وطبعا علاج العنف في المدارس ممكن يكون هناك أفكار أخرى مبتكرة كثيرة زي التي طرحت من ضيوفنا الكرام ومن أختنا المتصلة، ونتمنى أن يكون هناك همة في معالجة هذا الأمر وغيره من المسالب والعيوب اللي موجودة في المجتمع، ولن يكون ذلك إلا بالرجوع للقرآن والسنة. نعود لموضوع الإنترنت والفيسبوك والفضائح والادعاءات، لأن أنت ممكن تجد واحد كان خاطب واحدة وسابها، ممكن يعمل لها ميت فضيحة ويعمل لها بقى ادعاءات وادعاءات وادعاءات، ممكن ياخد كان اتصوروا لانه الدنيا بلخبطة، اتصوروا صورتين ثلاثة ياخد الصور ويركب عليها جسم تاني ويدعي ان في عليها ما يعني، وعلى بقى وخاصة ان هما بيظهرش هويته، يعني ما بقاش انت عارف هيقول ما عملتش، مش انا اللي عملت ده حد غير اللي عمل.
الحقيقة القضية دي من القضايا العصرية الخطيرة اللي ينبغي على أهل العلم فيها أن يبين. وأنا بقترح على حضرتك أن يكون في برنامج عندك في الحافظ يأتي فيه المتخصصون، دي واحدة. نمرة اتنين
الفيسبوك، وبشوف أنا قنوات مثلا زي البي بي سي،
بعض الشباب العرب بيغروهم تعالى قول لنا رأيك مش فاهم إيه، ودي عناصر تجسس يعني، بيعرفوا من هؤلاء الشباب او بيسيروا او بيغروا بعض الشباب انهم ينتقلوا بلادهم. ولذلك انا بحذر اي مصري يطلع بره في اي بلد في الخارج ويستقطبوه ويجيبوه برنامج اعلامي ويبتدي يهلهل بلده وينتقد بلده باسوأ الانتقادات. يعني مثلا من الحاجات
بس هذا العيب لا يقع فيه الشباب فقط، ده بيقع فيه الكبار والاعلام والاساتذه والمفكرين.
نعم نعم نعم، يعني واحد برضو من الجماعه المتفيقهين دول وله يعني برنامج معروف، يعني حب يستشهد بآية من الآيات ما عرفش يقول الآية. انت بتهلل الدولة وبتهلل الحكومة وبتهلل بلدك، ده انت بتفضح نفسك اصلا. انا عايز اقول يا دكتور عاطف ان مسألة الفيسبوك دي لها وجهين. يعني مثلا من الشباب النابه، انا رحت اكتب كتاب عريس من اولادنا الشباب في قرية اسمها تيرة مركز طنطا، فوجئت بان هذا الشاب عامل لي موقع باسمي ومسجل كل حلقاتي على الفضائيات وكاتب تليفوني وطلب مني ان انا اقول كلمة عشان يعني يبص. هذا ده شيء ايجابي، يعني شاب بيسجل محاضرات علمية وخبر حضرتك وبيعرف الشباب انه في هنا عندنا في مصر الشيخ فلان بيقول كذا وغيري وغيري. انا عايز اقول ان بحذر الشباب انهم يتصلوا بقنوات اجنبية او يستدرجوا لقول معلومات، وبحذر ايضا رجال الاعلام عندنا هنا في مصر اللي يجيب لي واحدة متبرجة او على رأي الشيخ محمد يعقوب نسيت تلبس اصلا وجايبة اتنين بينطحوا بعض، وحضر حضرتك انا بقول بينطحوا بكل ما تحمله الكلمة بمعنى، اتنين يكادوا يقوموا يضربوا بعض، وحضر حضرتك ايه ده؟ يعني هل تعلم هذه المتبرجة انها مرتكبة كبيرة توجب دخول النار ما لم تتوب الى الله؟ احنا بنقول الاصل في الاجهزة الحلم، واخبر حضرتك، لكن ماذا يقدم فيها؟ زي السكين، انت هتزورني في البيت هقول لمراتي قومي اذبحي ذكر بط للدكتور عاطف، ذبح البط حلال ولا حرام؟
لا حلال اذا كنت
بتعزمنا
اذبح بس اذبح بقى الضيف، واخبر حرام. يبقى لا يحكم على الجهاز نفسه لا يحكم على ما يمس فيه.
لا مش هنيجي اذا كان كده تذبح الضيف. طيب ننتقل لخبر طبي، 121 مليون جنيه للعلاج على نفقة الدولة في شهر سبتمبر فقط، أمراض الكلى والكبد في المقدمة ب 61 مليون جنيه. طبعا الدولة مشكورة ان هي بتنفق هذا المبلغ الكبير في العلاج. احنا عندنا قضيتين هنا يا شيخ مصطفى، قضية الوقاية ثم قضية العلاج. تصدي الدولة وأولي الأمر لعلاج المرضى قضية واضحة، إنما القضية اللي أخطر منها والأهم إنه هذا المبلغ اللي صرف على يعني
للعلاج
على رفقة الدولة. تخيل لو احنا اللي عمل تلوث والأنماط السلوكية السلبية اللي أتت بالمرض نفترض انه كان هيقل لو احنا بناخذ بالأسباب
صحيح.
ومعدلاتنا هتكون زي المعدلات الدول المحترمة اللي بتحافظ على الصحة.
نعم.
أكيد كنا هنوفر من هذا المبلغ
صحيح.
نصفه أو زيادة
صحيح.
شوف انت بقى لو احنا وفرنا نصفه 60 مليون الستين مليون
هيعملوا ايه؟
يعملوا حاجات كانوا جوزوا كام شاب
صحيح.
وكانوا عملوا كام مشروع صغير
صحيح.
ولو كل شهر يعني احنا لو في سنة سنتين هنحل كل مشاكلنا الاقتصادية
اللي
العاطلين هيشتغلوا والعنوسة هتتعالج وربما المشاكل المرتبطة بتأخر الزواج والجرائم كلها تقل. إذن في ميزان القرآن والسنة أليس هناك من سبيل لمنع الأمراض دي بداية؟
نعم.
ثم إذا كانت هناك يعني أمراض فعلاجها لأنه هناك عدد كبير ممكن ما لحقش يعالج وإحنا بنقابل ناس في مجتمعاتنا مش قادرة تصل لأن هي تاخد حق العلاج أو يصعب عليها هذا الأمر أو مش مدركاه.
نعم. هو الحقيقة أن فعلا ممكن هذه الأموال الطائلة ممكن إحنا نوفرها في حاجات كثيرة جدا زي ما حضرتك تفضلت ان الوقاية خير من العلاج. انا لو انا علمت يعني قلنا مثلا بدل الكلام دوت عملنا اعلانات في القنوات الفضائية سواء الحكومية او الخاصة ان احنا من ضمن الاعلانات ان احنا نتكلم عن مسألة النظافة. الان الولد ممكن ايه ممكن واحد يعني يلعب يحط ايديه في التراب في نجاسة في أي حاجة ويدخل البيت وروح إيه واكل أي شيء. طبعا الأمراض إيه ممكن الأمراض تنتقل منه الغير والغير والغيره. ليه؟ لأن إحنا ما علمناش الأولاد إيه لو إحنا علمناهم إن من الشرع إن أنت قبل ما تأكل تغسل إيديك وأول ما تدخل
كل ما إحنا تلمزة مصطفى عند الكراسة اغسل يديك قبل الأكل وبعد الأكل نظف أسنانك
صحيح.
قلم أظافرك فين الكلام ده؟
فانا لو خدت بالمساله ديت
ان انا
لو انا علمت سواء ما هو المساله ديت زي ما قلنا برضو بندور حولها مساله التربيه والتوجيه من البيت ومن المدرسه. الحاجات دي لابد تكون محطوطه في الاعتبار حتى في المواضيع عند الاولاد في مواضيع القراءه بدل ما نقول حكايه هابطه
وحشرشه اكل البط
ومش عارف عادل وسعاد والكلام العبيط دوت. انا ممكن انا اقول حاجات هادفه زي كده ان النبي قال كذا كذا وان ان احنا نغسل ايدينا ويا غلام سم الله وكل بيمينك كل مما يليك ان انا اعلمه ان الشرع بيقول لنا ان احنا قبل ما انا اكل اغسل ايديا اجي من بره
ايام كان السلام عليكم يا ابتي دلوقتي صباح الخير يا بابا.
نعم. فالمسألة لابد الوقاية بتكون بكده ان انا بالتوجيه واحنا من ضمن الحاجات اللي احنا يعني كنت عايز اقولها ان في المدارس برضو لو احنا وجهنا اولياء الامور ان نجعل لهم يوم زي ما بيقولوا بيجمعوا اولياء الامور مثلا وبيعملوا لهم مجلس اباء ان انا اوجهه بواعظ برضو لان للأسف هو ممكن البيت اصلا زي ما مثلا في البيت يجي يوجه الولد واحد يتصل قول له مش موجود قول له كذا او مثلا يكون قاعد الولد بنعلمه حاجات بطريقة يعني قاعدين بيتكلم على عمه أم وأبوه بيتكلموا عمك ده فلان عمل كذا كذا الولد يروح داخله قال أنا شفت عمي عمل كذا كذا كذا. لو أنا قلت للولد اسكت ما تنقلش ليا كلام الولد بعد كده ايه مش هينقل. دي نوع من أنواع التربية اللي احنا ايه نتنبه ليها في البيوت وفي المدارس.
جزاك الله خير. شكرا شيخ احمد. برضو نفس القضية انظر لها من منظور اخر.
نعم.
الشيخ مصطفى قال انه انا اهتم بنظافتي الشخصية.
نعم.
واهتم بسلوكياتي.
نعم.
العامة عشان احافظ على صحتي. لكن هناك من يلوث.
نعم.
البيئة وهناك من يجعلني من يصيبني كأنه يعني اما اصابة خطأ او ربما تصل لان تكون قتل خطأ.
نعم.
وربما يكون قتل مع سبق الأسرة والترسل. الرجل اللي بيعمل صرف صحي على مجاري المياه اللي ممكن بتتحول لشرب او اللي بيعمل ابار جوفية ويلوث المياه اللي بتشرب منها القرى في الطلمبات او الجهات اللي المصانع اللي بتنزل مواد كيماوية
على النيل مية النيل
يعني وغير اللي بيلوث الجو واللي بيلوث الأرض واللي بيرمي صرف صحي في انت بتشوف عربيات بتطلع بتاخد الصرف وترميه في على الأرض في
وعربيات بتلم القمامة وتوزعها
وبتحول بعد كده الغبار وربما الناس تمشي عليه
فين الأمراض
فالملوث ده حكمه ايه يعني هو 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 قاتل يعني احنا بعيدا عن ناحية الشرعية امتلتولها
لكن
ما اجتماعيا احنا شايفين انه بيفعل افعال بعد سنوات بيقتل اخرين او يبقوا مرضى واصحاب عاهات او بيكلف الدولة ملايين الجنيهات لعلاج ما افسده هو فازاي برضو هو وضعه عند ربنا عز وجل ايه وفي ميزان القرآن والسنة والحكومة يجب ان تتصدى ليه ازاي
الحقيقة
احنا اهتمينا بالقرآن لكن الاهتمام بالصحة ايضا لا يعني يصل لهذه المرتبة من الاهمية
برضو اختصارا للوقت وبسرعة كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعيش بيننا لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها الا فشى فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين ونقص المؤنة وجور السلطان ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدو من غيرهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم أين العلاج يا دكتور عاطف؟ الشيخ محمد صفوت نور الدين رحمة الله عليه في سنة 93 في مسجد التوحيد في مدينة المنصورة عندنا ألقى محاضرة علمية وأثبت فيها أنه الوضوء والصلاة فيهما وقاية من 40 مرض وعلاج من 60 مرض وختم المحاضرة بذكر اسم كتاب رسالة دكتوراه لطبيب سكندري مسلم وأنا لم يهدأ لي بال إلا بعدما اشتريت هذا الكتاب باختصار شديد كيف هذا الكم من المعاصي الظاهرة في البلد ثم نريد صلاح الأحوال وصلاح الصحة احنا كنا احنا أطفال بناخد حقنة اسمها الترطير المقيم ثبت أخيرا انه التليف الكبدي الوبائي سببه الحقنة اللي كنا بناخدها يعني اعداء الاسلام لا ينامون ويعلمون ان النبي
مش عارفين هو اعداء ولا جهل
واعداء الاسلام يعني وراء هذا الحقد اللي دخلها
ايران صديقه زي ما بيقولوا
لا انا عايز اقول حاجه دكتور عاطف يعني برضه عشان ما نضعش رؤوسنا في الرمال ونواجه الحقائق ونواجه المشكلات هذه الحقن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لجند مصر واثنى على جند مصر انا جاي لي رسالة على المحمول من شاب بقول لي ادعي لي يا شيخ ما روحش الجيش ما تروحش الجيش ليه يا ابني امال مين اللي هيحمي الارض والعرض النهاردة عشان بنربي اولادنا على قصة ابو شوال وابو رجل مسلوخة وابو عين مقلوعة يجي له طلب الجيش يجي له اسهال وحضر يستخبى تحت الترابيزة الله ده انا عايز رجالة يبقى لابد من توعية ابنائنا من الصغر على حب الله حب الوطن من الاسلام ومن الايمان الرسول صلى الله عليه وسلم ويبكي ويقول والله انك لا احب ارض الله الى الله واحب ارض الله الى رسول الله ولولا ان اهلك اخرجوني ما خرجت نريد ان نعلم ابنائنا الانتماء
جزاك الله خيرا معنا اتصال السلام عليكم
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا دكتور عاطف
يا اهلا بحضرتك
حضرتك كنت بتقول ما تبقى لو نص تكاليف العلاج على مبلغ الدوله 60 مليون هيجوزوا كام شاب ويشغلوهم اقول لحضرتك انت فاكر الرجل اللي عمل اللي خد 10 مليار جنيه عيد الرقم ثاني 10 مليار جنيه شغلهم في الخارج 10 سنوات عيد ثاني 10 سنوات وراجع سد ال 10 مليار ولسه ما تسدوش واستقبل استقبال الاطفال في المطار حصل
طب انت مش عارف
يرجع 10 مليار شغلهم بره 10 سنين ورجع يقال 10 انه سدوهم بس واستقبل استقبال الاطفال في المطار وكان في بنك رفع عليه دعوه اول امبارح على 900 مليون بيقول لسه ما تسدوش 900 مليون لسه ما تسدوش من ال 10 مليار وشكرا
جزاك الله خيرا كويس ان رجعوا ال 10 مليار يعني احنا جزاك الله خير طيب احنا عشان الوقت يعني وصلنا للنهاية، لكن عاوزين بناخد خبر سريع عن انتصارات اكتوبر. احنا الان في الايام المباركة اللي بتذكرنا بانتصارات اكتوبر، الرئيس مبارك يشهد احتفالات نصر اكتوبر شرق القناة. معنا ايضا مجموعة صور من ذكريات حرب اكتوبر 73. حرب اكتوبر لم يكن تسنح فرصة للمصريين ولا للعرب انهم ينتصروا لولا الشعار المرفوع الله اكبر
الله اكبر.
وهذا في اجماع عليه على يعني المشايخ والوعاظ والعسكريين والعلماء من جميع التخصصات. ازاي نستلهم هذه الروح في هذه الايام ونرفع شعار الله اكبر،
خاصة انك من السويس؟
ما لسه هقول. هو الحقيقة فعلا يعني يمكن ليها ذكرى في السويس، وكانت اكثر المدن اللي خدت ضرب في 67 وفي 73. طبعا انا حضرت كنت صغير، وكان الواحد اول تيجي الغاره كانوا ياخدوني وننزل تحت السلم عشان لو البيت اتهد يبقى ايه. لكن برضو على الرغم من كده الواحد عاصر 73، وكانت الواحد يبقى سعيد ان كان في تكاتف عند الناس وفرحه ان ايه النصر.
كان عندك كم سنه في 73 يا مصطفى؟
ما خلاص بلاش مش على الاول، خليها الميه عندنا في قناه السويس. فالمسألة ايه ان فعل الواحد ايه لما نشأ على مسألة الايه الله اكبر والفرحة، وان ان مثلا كان ايه عندنا في السويس كان لما دخل في الحصار دخل اسرائيل وان اتضربوا بالمقاومة الشعبية اللي كانت بتكبر الله اكبر، وكان بتلجأ الى الله عز وجل، وكان بيجي المشايخ في الـ في الـ في الـ في الجيش الثالث وفي ساحات القتال كانوا عذر الجنود. الجنود كانوا ايه كان ما يسمعوا الوعظ من المشايخ كان بيجي لهم حماس، وده اللي كان موجود في عهد النبي عليه الصلاه والسلام. كان واحد يبقى مكلف ان يركب الدابه وفي وسط الجنود يذكرهم بايات القتال دي، بتحمسهم وبتخليهم يكون ايه يقبل على الايه القتال بايه بحماسه وقوه. انا عارف ان هو ايه اما يكون النصر او الايه او الشهاده، ياخد حاجه من الاثنين.
طب الروح دي هل انت بتجد الان في شوارع السويس بقايا ليها، ولا الناس نسيت والشيطان نساها؟
لا شك ان في نسيان طبعا، يعني زي ما سيدنا انس قال ما ياتي زمان الا والذي بعده شر منه سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فكل ما بيتاخر زمان وبنبعد عن عهد النبوه كل ما بتقل الحماسه ديت.
احنا بنطالبكم انتوا يا مشايخنا في خطب الجمعه القادمه وفي الدروس ان احنا نذكر بهذا الامر ونحيي هذه الروح، لانه اهل مصر هم صحيح. اللي عملوا نصر اكتوبر، وهم اللي بيقال انه في الفترة دي الجريمة اصبحت منعدمة والتكافل والتعاون ويعني كل شيء جميل والروح كويسة. لو رجعنا لها تاني هنحل مشاكلنا الاقتصادية ومشاكلنا صحيح. الاجتماعية ومشاكلنا التعليمية والصحية وكل مشاكلنا شنها.
يا سيدي الفقير الله الجالس امامك اسقط اول طائره ذنتم على جبهه.
احنا عايزين نعرف انت شغال ايه،
قاعدين معاك
انت خطاط وبتاع تجويد وبتاع جنائيه
وبتاع حرب وقع طياره. طب ما انت علينا بقى.
يوم 7/7/70 الكتيبة 18 اللواء 95 دفاع جوي.
ده كان في حرب الاستنزاف.
نعم حرب الرائد الاستنزاف. حسين صالح الطحان. انا كنت في البرج اسمه البينو نول، اتصل علي بالميكروفون قال لي يا برج في تشويش على المستويين، عندي على الرادار مفيش صور، هعتمد عليك على التلسكوب في الاطلاق. يا فندم هدف زائد 2 فانتوم، الهدف على الشعرات، اطلق. الطيارة نزلت تلف على الجبهة، القوات الخاصة راحت جابت الطيار، كان فرنسي اسمه جولد فاستر، فرنسي يهودي، واسر في مستشفى القصاصين. هذه الواقعة محفورة في قلبي، وانا بحيي روح الرئيس السادات الذي اسأل الله ان يجعله من الشهداء،
وقد أخبرني الأستاذ الحمزة دعبس في مكتبه بفمه قال والله الذي لا إله غيره لقد رأيت الرئيس محمد أنور السادات في المنام وقال لي أنت عارف يا حمزة أنا قتلت ليه؟ قال له ليه يا سيادة الرئيس؟ قال له لأنني كنت أنوي تطبيق الشريعة. ويكفي أنني أذكر قول السادات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا إنك أنت الوهاب.
جزاك الله خيرا. شكرا ضيوفنا الكرام جزاكم الله خيرا. أشكركم أخوانا المشاهدين مع دعوتنا بأن نهتدي جميعا بالقرآن والسنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما شاء الله ما شاء الله. قوتي القرآن
حياتي يهديني لصراطي القرآن حياتي يهديني لصراطي صراطي هو يصحبني.